عطفا على ما سبق في مسألة العامل والمالك في المزارعة، على أنه بعد انقضاء الأجل على العامل أن يحصد الزرع، فلو لم يحصد حتى مضت المدة وانتهى الأجل فبعد ذلك كلما يبقى الزرع على الأرض قائما إنما على العامل أن يدفع أجرة الأرض للمالك، ويجوز للمالك أيضا أن يقلع الزارع لو لم يعطي العامل أجرة الأرض. هذا ما مر سابقا. يا ترى سؤال، عندما نقول المالك يجوز ومخير بين أن يقلع وبين أن يأخذ الأجرة، يا ترى لو قلع هل يأخذ هل يدفع الأرش، يعني ما به التفاوت بين الزرع المعيب والزرع الصحيح، أو أنه يجوز له قلع ذلك مجانا من دون أن يدفع الأرش؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، منهم من ذهب إلى أنه لا يدفع شيئا. لماذا؟ لأنه من حقه ذلك، باعتبار من حق المالك أن يقلع الزرع بعد انقضاء المدة، فعليه كيف يجبر على دفع الأرش أو ما شابه ذلك. ومنهم من قال إنما يجب عليه الأرش وإن كان يحق له أن يقلع الزرع، ولكن عليه أن يدفع ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب بالنسبة إلى الزرع المقلوع. بناء على أنه يدفع الأرش، كيف يقيم الأرش؟ يقول الشارع تقييم الأرش بهذا الناحية، أنه ابتداء يقيم الزرع وهو قائم على الأرض، ثم بعد ذلك يقيم وهو مقلوع على الأرض، ثم بعد ذلك نرى النسبة بين تلك القيمتين، وباعتبار النسبة يجب عليه أن يدفع الأرش إلى العامل. مثال ذلك، لو كان الزرع يساوي مثلا قيمته وهو قائم على الأرض، يعني لا زال مزروعا، لو كان يساوي قيمة الزرع عبارة عن 1000 دينار، وإذا قلع عندما نرجع إلى أهل الخبرة ونسأل عن قيمة المقلوع يقال على أنه قيمته عبارة عن 200 دينار، فالنسبة بين 1000 وبين 200 عبارة عن 5، يعني يلزم أن يكون ما به التفاوت عبارة عن 200 من 1000 عبارة عن 800 دينار، 800 دينار ما به التفاوت. فلو بيع الزرع المقلوع، مثلا بيع الزرع المقلوع ب400 دينار، حينئذ يلزم، أو بيع ب200 دينار، حينئذ يلزم أن يكون التفاوت عبارة عن 800 دينار أو 600 دينار. فلو كانت الحصة بينهما بالتنصيف، فيجب على المالك أن يدفع للعامل نصف ما به التفاوت بين المعيب وبين السالم. السالم قيمته 1000، المعيب قيمته 200، فيجب عليه أن يدفع بعدما تكون الحصة بينهما بالتنصيف مثلا، فيما إذا كان الزارع ذات حاصل والحصيلة حصيلة الزارع إنما تكون بينهما على نحو التنصيف حسب الاتفاق. في مثل هذا المورد عندما يقلع المالك الزارع وينقص قيمة الزارع من 1000 دينار إلى 200 دينار، 200 دينار، يلزم في مثل هذا المورد أن يدفع الأرش حسب حصته، وحصته من الحصيل إنما كان عبارة عن التنصيف، فيجب عليه أن يدفع 400 دينار إلى العامل، وهو الأرش ما به التفاوت بين المعيب والصحيح، باعتبار ما به التفاوت عبارة عن 800 دينار، ونصف 800 400 دينار، فالـ400 له و400 عليه، فعليه أن يدفع 400 للعامل. هذا كيفية، هذه كيفية تقييم فيما إذا كان هناك أرشاً، يعني كان يجب على المالك أن يدفع الأرش، فهذه كيفية التقييم. تقييم الأرش يعني ما يعني الفرق ما بين الصحيح والمعيب. ثم بعد ذلك يقول في مسألة أخرى، يقول المصنف طبقا لقول المشهور أنه عندما نقول المزارعة إنما تكون على أرض، يعني الأرض من المالك والزرع من العامل، أعم من أن يكون البذر من العامل أيضا أو من المالك، عندما نقول الزرع على الأرض يشترط في الأرض أن تكون صالحة للزراعة، فلو لم تكن الأرض صالحة للزراعة فلا مزارعة حينئذ. المراد من صلاحية الأرض للزراعة أنه تكون الأرض ذات ماء مثلا، باعتبار الزرع يحتاج إلى ماء، فلا بد أن يكون نهر أو مطر أو بئر أو ما شابه ذلك، قناة، على كل حال تكون الأرض ذات ماء. كما أنه لا تكون الأرض سرخة على نحو لا يمكن أن يزرع فيها شيئا، وغير ذلك من الشرائط الجوية من الشرائط الأرضية وما شابه ذلك، فلا بد من مراعاة كل هذا المعنى حتى تكون الأرض صالحة للزرع. يا ترى لو لم تكن صالحة للزرع، مثلا لا يوجد الماء فعلا ولكن العامل رضي بذلك على أنه أرضى بهذه المزارعة وأنا أتكفل بوصول الماء إلى هذه الأرض، هل يصح، هل تصح المزارعة حينئذ؟ يقول الشارح لا تصح المزارعة فيما نحن فيه وإن رضي العامل. لماذا؟ لأنه المسألة من ناحية النظر الشرعي، من زاوية النظر الشرعي، على أنه الشرع المقدس يقول بأن الأرض لو كانت صالحة للزرع عند ذلك تقع المزارعة ويقع عقد المزارعة، وإلا فلا، فحينئذ لا معنى لرضاية العامل فيما نحن فيه. بعد ذلك يقول بناء على هذا المعنى، التفريع على هذا المعنى، لو كانت الأرض ذات ماء في البداية ولكن أثناء الزرع أو في بداية الزرع انقطع الماء، يا ترى هل يتم العقد ويجب وتتم المزارعة ويجب على العامل أن يستديم مثلا في عمله، أو أنه يلزم بطلان المزارعة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال بعد انقطاع الماء يلزم بطلان المزارعة، ومنهم من قال بعد انقطاع الماء يلزم على المالك أن يدفع، يلزم على العامل أن يدفع أجرة الأرض. يرجى الانتباه، يلزم على العامل أن يدفع أجرة الأرض. لماذا؟ لأنه استعمل أرض المالك وإن انقطع الماء في الأثناء في أثناء الزرع، لكن على كل حال في مدة استعمل أرض الزارع، واستعمال مال الغير إنما يكون مع أجرة أو مع ملكية أو مع إذن وما شابه ذلك. فما نحن فيه يجب على العامل أن يدفع أجرة الأرض في تلك المدة التي استعمل الأرض حتى انقطاع الماء. وقيل لماذا يجب عليه ذلك مع أنه العامل لم يكن مقصرا فيما نحن فيه، باعتبار الماء انقطع بعوامل أخرى غير تقصير الزارع، فعليه كيف الزارع يدفع، كيف الزارع يدفع أجرة الأرض فيما لم يكن التقصير من الزارع، لم يكن التعدي والتجاوز من الزارع. فما نحن فيه ليس على العامل الزارع شيئا، فلا يدفع مالا وأجرة إلى المالك، إنما المالك وإنما المزارعة تبطل، ولا شيء للمالك كما لا شيء للعامل، إلا إذا كان حصيلة بالنسبة لهذا الزرع الناقص، فحينئذ ما يتبقى من الزرع الناقص يكون بينهما حسب القرار، حسب القرار الذي بين المالك وبين العامل. وهناك مسائل أخرى تأتينا بعد التطبيق إن شاء الله. وهل يستحق المالك قلعه بالأرش، يعني إنما يستحق أن يقلع الزرع بعد انقضاء المدة، فيما إذا كان يدفع الأرش وما به التفاوت؟ الأرش هو عبارة عن ما به التفاوت بين المعيب والصحيح. وهل يستحق المالك قلع الزرع بالأرش أو أنه يستحق ومن حقه أن يقلع الزارع من دون الآرش مجانا، يعني من حقه أن يفعل ذلك في المسألة قولان. وظاهر العبارة عبارة المصنف ككثير من الفقهاء عدمه، يعني عدم الآرش، يعني إنما يقلع ذلك مجانا، ولكن على القول به بناء على أنه يجب عليه الآرش إذا قلع الزرع، كيف يقيم الآرش؟ طريقة ذلك يقول: وعلى القول به، أي على القول بالآرش، فطريق معرفة الآرش أن يقوم الزرع قائما، أولا قيمته 1000 دينار كما مثلنا، أن يقوم الزرع قائما على الأرض بالأجرة إلى أوان حصاده، هذا أولا، والثاني يقوم مقلوعا، ونرى النسبة بين المقلوع وبين القائم على الأرض، وعندئذ يقسم حسب الحصة بين المالك وبين العامل. إذا كانت الحصة بالتنصيف فيدفع ما به التفاوت بالنصف، مثلا بالمثال كان الزرع قائما عبارة عن 1000 دينار ومقلوعا عبارة عن 200 دينار وما بينهما 800 دينار، وتكون الحصة بينهما بالتنصيف، إذن على المالك أن يدفع إلى العامل عبارة عن 400 دينار حينئذ. الزرع قائما عبارة عن 1000 دينار ومقلوعا عبارة عن 200 دينار وما بينهما 800 دينار، وتكون الحصة بينهما بالتنصيف، إذن على المالك أن يدفع إلى العامل عبارة عن 400 دينار حينئذ. مسألة: ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض حين المزارعة في عقد المزارعة، فلا بد من إمكان الانتفاع بالأرض في الزراعة المقصودة منها أو في نوع منها، طبعا المقصود من الزراعة كالحنطة مثلا أو نوع من الزراعة مع الإطلاق، يعني مع الإطلاق أي من دون تعيين نوعية الزرع مطلقا، قال عليك أن تزرع هذه الأرض من دون أن يقول ازرعها حنطة أو شعير، فلا بد من إمكان الانتفاع بالأرض. بأي معنى؟ بأن يكون للأرض ماء من نهر أو بئر أو مصنع، أو تسقيها الغيوم غالبا، مثلا الأمطار تسقيها غالبا، أو الزيادة مثلا يزيد الماء حتى يصل إلى هذه الأرض مثلا كالنيل. والضابط القاعدة فيما نحن فيه إمكان الانتفاع بزرع هذه الأرض، المقصود عادة أنه عادة عندما يقصد زرع هذه الأرض يمكن أن ينتفع من هذه الأرض على كل حال، فإن لم يمكن بطلت المزارعة وإن رضي العامل، حتى لو رضي العامل يلزم بطلان المزارعة، لأن الشرع المقدس قال بذلك، وليس المجال وليس الأمر مفوض إلى العامل حتى يقال إذا رضي العامل فيصح وإذا لم يرضى فيكون باطلا، إنما الشارع يحدد لنا المزارعة الشرعية، كلامنا في المزارعة الشرعية وليس في المزارعة العرفية. لو كانت مزارعة عرفية لربما نقول عند العرف أنه إذا رضي العامل بأن يزرع الأرض حتى لو لم يكن للأرض ماء، ولكن رضي على أنه أنا أتكفل بتحصيل الماء على كل حال في مثل هذا المورد، ربما تكون مزارعة عرفية ولكن ليس مزارعة شرعية، لأن المزارعة الشرعية يشترط فيها الانتفاع من الأرض بمعنى يكون الأرض ماء. ولو انقطع التفريع على ما سبق، ولو انقطع الماء في جميع المدة مع كونه معتادا للأرض قبل ذلك قبل تلك المدة انفسخت المزارعة وبطلت، وفي الأثناء لو انقطع الماء يتخيل العامل لطلوع العيب باعتبار أنه يطرأ العيب على هذه المزارعة، وأينما يكون العيب يكون من عليه العيب يكون بالخيار بين أن يرضي بهذه المعاملة أو يفسخ هذه المعاملة. وفي الأثناء، يعني لو طرأ انقطاع الماء في الأثناء يتخير العامل حينئذ لطلوع العيب باعتبار هذا الخيار خيار العيب، ولا يبطل العاقد. لماذا لا يبطل العاقد؟ لسبق الحكم بصحة العاقد فيستصحب تلك الحالة، والضرر تقول ربما فيما نحن فيه تلزمه الضرر، نقول الضرر مجبر بالخيار لأنه جعلنا الخيار للعامل، صحيح ربما يرد الضرر على العامل، لكن على كل حال الشارع المقدس أخذ أمام هذا الضرر على أنه أيها العامل أنت مختار، بين أن تفسخ هذه المعاملة عقد المزارعة أو أن ترضى بهذه المزارعة وتتكفل بإتيان الماء مهما أمكن مثلا. وفي الأثناء لو انقطع الماء يتخير العامل، والخيار إنما يكون خيار العيب لطلو العيب ولا يبطل العقد حينئذ لسبق الحكم بصحة العقد باعتبار العقد كان صحيحا فنستصحب ذلك الصحيح. وأما الضرر المتوجه فعلا بالنسبة إلى العامل فإنما يجبر هذا الضرر بخياره، لأنه مخير بين أن يفسخ وبين أن يمضي هذا العاقد، والضرر يندفع بالخيار. فإن فسخ، إذا فسخ فعليه حينئذ أن يدفع أجرة الأرض. هذا هو القول المشهور بين الفقهاء أنه عليه أن يدفع أجرة الأرض. لماذا؟ لأنه هو الذي فسخ هذه المعاملة، رضي بالفسخ، كان مخيرا بين الفسخ وبين الإمضاء وأن يتكفل بإيجاد الماء وبتحصيل الماء. لكن عندما تخير الفاسخ وأبطل العاقد، إذن عليه أن يدفع في مقابل هذا الاختيار، عليه أن يدفع أجرة الأرض إلى المالك في هذه المدة التي كان يزرع فيها. والشارح يقول هذا المعنى لا يصح ولا يصح. لماذا؟ لأنه انقطاع الماء ليس بسببه، ربما تكون بأسباب أخرى، حينئذ لم يكن مقصرا في انقطاع الماء. فإذا لم يكن مقصرا كيف حينئذ عليه، يجب عليه أن يدفع أجرة الأرض مع أنه لم يفعل شيئا يوجب ذلك؟ فإن فسخ فعليه من الأجرة بنسبة ما سلف، ما مضت من المدة، ما سلف من المدة لانتفاع، على كل حال تصرف وانتفع بأرض الغير بعوض لم يسلم له، بعوض لم يكن سالم هذا العوض للمالك، فعليه يجب على العامل أن يعوض بعوض آخر وهو عبارة عن الأجرة، أجرة الأرض بأرض الغير بعوض لم يسلم له العوض. وزواله، زوال هذا العوض إنما كان باختيار من؟ نعم، باختيار العامل، لأن العامل هو الذي فسخ، كان باختياره أن يمضي أو يفسخ، فاختار الفسخ. إذن وزواله باختيار الفسخ، باختياره الفسخ، يعني باختيار العامل الفسخ. ويشكل، الشارح يقول هذا مشكل، وإن كان مطابقا للقول المشهور بناء على أنه المصنف لا يقول إلا ما كان مطابقا للمشهور، ولكن مشكل ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكمال، وعمله الماضي مشروط بالحصة، عمله الماضي إنما يأخذه المالك لو وجدت حصة من الزرع مثلا، حيث لا يكون حصة كيف يكون المالك له حق الأجرة، أجرة الأرض؟ وعمله الماضي مشروط بالحصة لا بالأجرة، فإذا فاتت بانقطاع الماء ينبغي أن لا يلزمه شيء آخر. مسكين هذا العامل، لماذا يحكم عليه بأنه يدفع أجرة الأرض إلى المالك مع أنه الماء انقطع لا بسببه؟ ينبغي أن لا يلزمه شيء آخر. نعم، لو كان قد استأجرها للزراعة، لا أنه أخذها للزراعة على نحو الإجارة لا على نحو الزراعة، نعم لو كان قد استأجر الأرض للزراعة توجه ذلك، نقول نعم أنت استأجرت الأرض للزراعة، الآن انقطع الماء، المالك يقول أنا لا شغل لي بوجود الماء أو انقطاع الماء، أنت استأجرت الأرض مني لمدة 6 أشهر، هذه 3 أشهر مضت وانقطع الماء، حينئذ عليك أن تدفع أجرة الأرض لمدة 3 أشهر لأنه انتفعت من الأرض، وإن لم يحصل لك زرعا لانقطاع الماء. لكن على كل حال المالك يقول أنا لست مسؤولا عن انقطاع الماء، إنما أنا مسؤول عن أرضي وأطالب بأجرة أرضي. نعم لو كان قد استأجرها العامل، استأجر الأرض للزراعة توجه ذلك، توجه أن نقول بأنه يجب عليه عند انقطاع الماء يجب على العامل أن يدفع أجرة الأرض إلى المالك. وإذا أطلق المزارعة، زرع العامل ما شاء، زرع العامل ما شاء، طبعا المالك صار يحدد على العامل تعيين الزرع، صنف الزرع، نوعية الزرع، فردية الزرع، ربما يعير ذلك. فإذا عين المالك ذلك، الناس مسلطون على ماله، فيجب على العامل لو رضي بالمزارعة أن يتصرف كما طلب منه المالك، فيزرع ما طلب منه المالك. إذا طلب منه أن يزرع البطيخ فعليه أن يزرع البطيخ، إذا طلب منه أن يزرع الحنطة فعليه أن يزرع الحنطة. حنطة مثلا، أفرض الحنطة القمية للحنطة عراقية فعلى أن يزرع الحنطة القمية للحنطة العراقية، كل ما يطالب به المهلك العامل عليه أن ينفذ لو رضي بعقد المزارعة، ولو أطلق أو عمم. يرجى الانتباه بحث تقريبا فلسفي وأصولي فيما نحن فيه. لو أطلق أو عمم، حينئذ يقال لو أطلق أو عمم يجوز للعامل أن يتصرف كيفما يشاء. لو أطلق معنى أنه لم يقل شيئا، يقول ازرع الأرض، ازرع هذه الأرض، وبعد ذلك ما يحصل من الأرض إنما يكون بيني وبينك حصة، بيني وبينك التنصيف التثليث وما شابه ذلك. تارة يطلق، وأخرى يقول يجوز لك أن تزرع كل ما شئت من الزرع في أرض هذه. يعمم. ما الفرق بين الإطلاق وبين التعميم أيها الفقهاء العلماء؟ نعم، هذا تسألون بي بالامتحانات الحوزوية، ما الفرق بين المطلق والعام؟ ما الفرق، سؤالي، ما الفرق بين المطلق والعام؟ ما الفرق بين أعتق رقبة حيث هو مطلق وبين أكرم العلماء حيث هو عام؟
أما العموم بعد لفظ العموم كل
دي. هذا واحدة من الفروق العرضية وليست الذاتية. أكو فروق ذاتية بين المطلق والمقيد، وحتما أنا قايل هذا المعنى أذكركم به. نعم، مطلق عام. أي مطلق عام بلي. لا، المطلق العام. هذا التعريف باللازم، مو من عرف لي بالماهية بالحقيقة بالواقع، ماهية المطلق وماهية العام، ما الفرق بينهما؟ خابت ظنوني وقفت سفينة المساكين على ساحل بحر الجود. الفارق، كل الفارق بينهما أنه المطلق عبارة عن الماهية والعام عبارة عن الوجود. إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل، هكذا قال فلاسفة المشرق. وأما فلاسفة الإشراق فقالوا إن الأصيل عندنا المهية، دليل من خالفنا وهي. فوقع نزاع بين فلاسفة المشاء وفلاسفة الإشراق بين الوجود وبين الماهية، على أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، ولكن الوجود الذي لا يمكن أن يعرف لبداهته ولوضوحه، وإذا عرف فإنما يعرف من باب شرح الاسم، بمعنى أنه الذي يمكن أن يخبر عنه، أو بمعنى أنه ينقسم إلى قديم وإلى حادث، أو الذي ينقسم إلى جوهر وإلى عرض، وغير ذلك من التعاريف التي تكون من باب شرح الاسم. فالفرق بين المطلق والعام أنه العام عبارة عن الأفراد الوجودي. عندما يقول أكرم العلماء يعني أكرم كل فرد فرد من العلماء، ولكن عندما يقول أعتق رقبة يعني أعتق ماهية، ماهية الرقبة. الماهية عبارة عن الأمر الكلي، والأمر الكلي الطبيعي كما في الحاشية، حاشية ابن عبد الله على كتاب تهذيب المنطق للتفتازاني، حاشية ابن عبد الله اليزدي، على أنه الحق أن الكل الطبيعي وجوده إنما هو بوجود أفراده وليس له وجود خارجي، باعتبار الوجود الكلي محطه الذهن، والوجود الخارجي إنما هو محط للجزئيات، والفرق بين الجزئي والكلي هو هذا المعنى، أنه الكلي لا وجود له في الخارج، ولكن الجزئي طبعا أحد الفروق، ولكن الجزئي ما له وجود في الخارج وله الأبعاد الثلاثة، الامتدادات الثلاثة، الطول والعرض والعمق. فحينئذ عندما يقال أعتق رقبة مؤمنة مثلا أو مطلقا من دون تقييد أعتق رقبة، يعني أعتق ماهية الرقبة. ماهية الرقبة إنما تتحقق بفرد من أفراده، أي فرد، زيد، عامر، باكر، خالد، كل ما يطلق عليه رقبة فيجب عليك أن تعتق تلك الرقبة كفارة لرمضان مثلا وما شابه ذلك. بخلاف أكرم العلماء، عندما يقول أكرم العلماء يعني أكرم كل فرد فرد من العلماء في الخارج، فالمراد من العام الأمر الوجودي، والمراد من المطلق الأمر الماهوي. الماهية من حيث هي يقال لا موجودة ولا معدومة، فالماهية من حيث هي ليس لها وجود خارجي، إنما وجودها بوجود الأفراد، وتتحقق الماهية بفرد واحد. يعني لو وجد فرد واحد يجوز لك أن تطلق على ذلك الفرد الماهية. مثلا في هذه المدرسة لو وجد زيد يجوز لك أن تقول وجد زيد في هذه المدرسة، ويجوز لك أن تقول وجد الإنسان في هذه المدرسة، فيطلق على زيد الإنسان، الإنسان عنوان كلي وهو ماهية زيد، فيجوز أن تطلق على زيد الماهية الكلية وهو عبارة عن الإنسان. ما نحن فيه عندما يطلق المالك بأنه ازرع أرضي من دون أن يقيد ذلك بصنف خاص، بنوع خاص، بشكل خاص، إنما قال ازرع، ازرع ماهية مطلقة، والماهية المطلقة من حيث هي إنما تتحقق بفرد من الأفراد. بالنسبة إلى هذا الفرد يكون العامل مخيرا بين أي فرد أراد، أراد الحنطة فليزرع الحنطة، أراد الشعير فليزرع الشعير وما شابه ذلك. وتارى يقول ازرع ما شئت في أرض هذه، يعمم ذلك، يقال التعميم أقوى من الإطلاق، لأن الإطلاق إنما يوجد بفرد، ولكن التعميم إنما هو وجودي في مقابل الوجود الماهوي، إنما هو وجودي، والأمر الوجودي يلزمه العمومية، عمومية الأفراد، فيكون حينئذ مخيرا. طبعا النتيجة واحدة، أنه في الإطلاق وفي العموم يكون العامل مخيرا في الانتخاب بأي زرع أراد يجوز له أن يزرع أرض المالك. ولكن قيل هناك فرق جوهري كأنما، وهذا القول إنما هو للمحقق الكركي في جامع المقاصد، والشارح ينكر عليه ذلك فيرجى الانتباه. قيل على أنه فرق بين الإطلاق وبين العموم. ما الفرق بينهما يتبادر إلى ذهنكم فيما نحن فيه؟ فرق بين العموم والإطلاق. عندما يقول ازرع الأرض على نحو المطلق، تارى يقول ازرع ما شئت في هذه الأرض على نحو العموم، يقال فرق بين القولين، بين الإطلاق وبين العموم. أي فرق بينهما؟ نعم خاص عام ونكو خاص عام، كلاهما مطلق، كلاهما عموم، يمت أكو خاص. وين الفرق؟ يعني نسأل عن الفرق بين المطلق والعام فيما نحن
يعني المطلق يعني ما يطلق يزرع يعني فرد واحد من
زرع أنه يمكن أن يزرع أي شو ما بده، هذا كم أي شو ما بده على اللغة اللبنانية، شو ما بده يجوز له أن يزرع.
أنواع كثيرة.
أيوة هذا أنواع كثيرة. حتى في الإطلاق يجوز له أنواع كثيرة أن يزرع. شو بده خليه يزرع؟ حلالة. إذن ما الفرق بينهما؟ يظهر أنه المحقق الكركي أفهم من عندنا، لأنه يتبادر إلى ذهنه هذا الفرق الجوهري، على أنه هناك فرق بين المطلق وبين العام، والفرق هو عندما يقول ازرع هذه الأرض إذا علمنا يرجى الانتباه، إذا علمنا أن هذا الزرع مثلا زرع الحنطة سوف يضر بالأرض خلافا لرضا المالك، المالك مقصوده من الزراعة أنه الأرض تكون مستعدة مثلا لزرع اللوبيا، وإذا أردنا أن نزرع الحنطة فإن المولى لا يمكن أن يزرع اللوبيا، لا بد أن يزرع الحمص مثلا. فحينئذ إذا علمنا ذلك من المالك، وعندما يقول ازرع الأرض، يا ترى عند الإطلاق يا ترى يجوز لي أن أزرع الحنطة التي تضر بلوبية المالك، أو لا بد أن أزرع ما يوافق مالك؟ يقال بالإطلاق يجب على العامل أن يراعي هذا المعنى، أنه يزرع ما يوافق المالك ولا يضر المالك، ولكن العموم لا يجب مراعاة ذلك. عندما يقول ازرع ما شئت، كأنما بكلمة ما شئت ينفي ما يبغيه المالك من أرض من الأرض مثلا في المستقبل، باعتبار أجاز لي أن أزرع ما أشاء، وأنا شئت أن أزرع الحنطة حتى لو كانت الحنطة تضر بلوبية المالك فليكن ذلك لا يضرني، لأن المالك أجاز لي على نحو العموم. فقيل بالفارق بين المطلق وبين المقيد أنه المطلق إنما يجوز له أن يزرع بشرط أن يكون موافقا للمالك لرضا المالك، ولكن في العموم لا يشترط هذا المعنى. الشارع لا يرضى بهذا الفرق، يقول لا، بين المطلق وبين العام فيما نحن فيه لا فرق بينهما، سواء قال ازرع الأرض أو قال ازرع ما شئت في الأرض. وإذا أطلق المزارع زرع العامل ما شاء، إن كان البذر منه كما هو الغالب أنه بذر الزرع من العامل وليس من المالك، أو بدل المالك أو بدل المالك ما شاء، إن شرط عليه، إذا اشترط عليه أنه يزرع هذه الحنطة الذي يعطيها المالك فحينئذ إنما يزرع ما اشترط عليه، وإنما تخير، يعني إنما تخير العامل مع إطلاق المالك، وإنما تخير العامل مع الإطلاق أي إطلاق المالك لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي، باعتبار الماهية من حيث هي أي المطلق، الماهية التي تقع في جواب ما هو الإنسان، ما هو يقال حيوان ناطق، حيوان ناطق ماهية الإنسان، زيد ما هو يقال إنسان، الإنسان ماهية زيد، فالذي يقع في جواب ما هو يعبر عنه بالماهية، فالماهية من حيث هي إنما توجد بوجود فرد، فكل فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه، المطلق يوجد في ضمن ذلك الفرد، كما يوجد الإنسان في ضمن زيد يوجد الإنسان في ضمن عامر أيضا، وجود الإنسان يصلح أن يوجد في ضمن عامر وفي ضمن زيد، كذلك ما نحن فيه إذا كان الزرع مطلقا يصلح أن يوجد في ضمن الشعير وفي ضمن الحنطة. وأولى منه، أولى من الإطلاق لو عمم الإذن لدلالة التعميم لدلالة العموم على كل فرد فرد، باعتبار أمر وجودي خارجي فيدل على كل فرد فرد، كما لو قال أكرم العلماء أي أكرم كل فرد فرد من العلماء. وربما فرق بين الإطلاق والتعميم، والمفرق هو صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي عليه الرحمة، بناء على أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد، يعني يجوز لك أيها العامل أن تأتي بالقدر المشترك بين الأفراد، القدر المشترك بين الأفراد فيما إذا لم يضر المالك ومقصود المالك من زراعة الأرض، أما إذا كان يضر مقصود المالك حينئذ لا يجوز لك أن تأتي بما يضر، لأنه هذا ليس من القدر المشترك بين الأفراد، إنما هو فرد خاص آخر يضر المالك، يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأقوى، إنما يرضى المالك بالقدر المشترك، أما أنه إذا رضي بالقدر المشترك يرضى بالقدر الأقوى أقوى من المشترك بأن يزرع ما يضر المالك أيضا، لا، ربما لا يرضى المالك بذلك، ربما المالك لا يرضى بذلك، فإنما قال ازرع ما شئت يعني ازرع ما شئت بذلك القدر المشترك بيني وبينك في الأفراد، وأما أني أقول ازرع ما شئت وأجوز لك حتى الأقوى من الأفراد التي بيني وبينك الذي يتلاءم مع رأيك ولا يتلاءم مع رأيي، يتلاءم مع مصلحتك ولا يتلاءم مع مصلحتي، لأنك عندما تزرع الأرض حنتة تنتفع أكثر ولكن أنا أخسر في المستقبل، لأني أقصد من زرع الشعير مثلا أن تقوى الأرض لزرع اللوبيا، وإذا تزرع الحنطة فإن الأرض تموت لزرع اللوبيا مثلا وما شابه ذلك. فعليه عندما أجزت لك على نحو الإطلاق ليس معنى ذلك أنه رضيت بالأقوى أيضا، إنما رضيت بالقدر المشترك بين الأفراد بيني وبينك. ولا يلزمنا الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأقوى، بخلاف التعميم. إذا قال ازرع ما شئت حينئذ تزرع القدر المشترك أو الأقوى، لأنه أجاز لك ذلك على نحو العموم. ومما ذكرنا أيضا أنه لا فرق بين الموردين، سواء قال ازرع ما شئت أو قال ازرع الأرض على نحو الإطلاق. ومما ذكرنا وهو قول الشارع لدلالة المطلق على الماهية من حيثية إلى آخر ما ذكر، ومما ذكرنا يظهر ضعف هذا التفريق بأنه لا فرق، هذا القول ضعيف وإن قاله المحقق الكركي. ولو عين شيئا من الزارع لم يتجاوز ما عين له، صحيح باعتبار المؤمنون عند شروطهم، فإذا المالك عين شيئا من الزارع حينئذ لا يحق للعامل أن يتجاوز ما عين له، سواء كان المعين شخصيا كهذا الحب، إنما يجوز لك أن تزرع هذا الحب بالخصوص، أم صنفيا كالحنطة الفلانية الحنطة القمية مثلا، أم نوعيا أنه ازرع مثلا الحنطة مطلق الحنطة في مقابل الشعير أو غير النوع جنسيا مثلا. لماذا يجب مراعاة ما يقوله المالك؟ لاختلاف الأغراض في المزارعة، لاختلاف غرض المالك، لاختلاف الأغراض باختلافه، فيتعين حينئذ ما تعلق به، أي ما تعلق الغرض به. فلو خالف وزرع الأضرار، لو خالف العامل وزرع ما يضر المالك مثلا، حينئذ يلزم أن يكون متعديا ومتجاوزا، وإنما يكون التعدي والتجاوز يلزم أن يكون الضمان، فيلزم الضمان حينئذ. فلو خالف وزرع الأضرار قيل تخير المال بين الفاسق فله أجرة مثل حينئذ أما زرعه، وبين الإبقاء أنه يبقي الزارع فله المسمى مع الآش. ووجه التخيير وبيان ذلك يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.